Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alim al-hakim. Qultum hafizakumullah, al-hadith al-khamis, al-bad'u bit-tauhid 'inda ad-da'wati ila Allah ta'ala. 'An Ibn Abbas radiyallahu 'anhuma anna Mu'adan radiyallahu 'anhu qala: ba'athani rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لما كان الإخلاص مهما لذلك ذكر أولا وهذا الإخلاص لا ينفع وحده ما لم يكن معه تعليم من الله عز وجل الإنسان ولذلك ذكرنا حديث تعليم جبريل لنا الدين ثم إن الإخلاص والعلم إذا لم يكن مبنيا على الوحي فإنه يكون إخلاصا جوف أجوف ويكون تعليما بلا معنى فإذا تعلم الإنسان من الوحي ما يجب عليه من أمر الله تبارك وتعالى فإن أول واجب عليه بعد أن تعلم الإخلاص والدين أن يبدأ بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد وذكرت هذا الحديث حديث ابن عباس وهو صحابي صغير يروي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم الذي فيه الدلالة على وجوب بدء في الدعوة بالتوحيد يدل على وجوب البدء في التوحيد هو الذي ينبغي أن يكون أول شيء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهو آخر شيء وأنتم تعلمون أن الإنسان أول ما يفتح كتاب الله عز وجل لا يجد إلا التوحيد لو تقرؤون سورة الفاتحة هل في سورة الفاتحة حكم فقهي؟ الجواب لا. هل في سورة الفاتحة غير التوحيد؟ الجواب لا. من حيث النص وإن كان من حيث التضمن فهذه مسألة أخرى. فالإنسان حينما يبدأ بقراءة كلام الله عز وجل يجد أن الله يأمره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة فالبدء بالتوحيد هو من أهم المهمات في حياة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ولذلك أيها الإخوة من علامات العالم الرباني من علامات الداعي إلى الله تبارك وتعالى أنه يرى أن التوحيد أهم المهمات ويبدأ بالتوحيد قبل كل المسائل والأحكام ويجعل التوحيد غاية في حياته ليعبد الناس لله رب العالمين تبارك وتعالى وهذا الذي بدأ به الأنبياء والرسل كما قال الله جل وعلا عن الذين أرسلهم من حيث الخصوص قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من نوح عليه الصلاة والسلام حيث ظهر الشرك في زمانه وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم وكلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ومن حيث العموم يقول الله جل وعلا وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده فما أرسل الله رسولا إلا يوحي إليه أن يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك عمليا. فأول ما بدأ في التوحيد كما كان حاله عليه الصلاة والسلام في مكة وفي المدينة، بل رحمك الله، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان في آخر عمره أيضا أهم المهمات الدعوة للتوحيد. وهذا الحديث حديث معاذ بن جبل من أصرح الأحاديث الدالة على ذلك. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن في أي سنة؟ في السنة التاسعة من الهجرة، يعني في آخر حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تأملوا معي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله. قال معاذ رضي الله عنه وهو إمام العلماء ومحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب رسول الله الذي حلف له رسول الله وقال له والله إني لأحبك، هذا أمر عظيم يا أخوة. وكان معاذ من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله اهتم معاذ واغتم كيف يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ويذهب ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والله يا معاذ إني لأحبك. معنى هذا الكلام أن حب النبي صلى الله عليه وسلم له جعله يرسله، فإن في ذلك خيرا له في دينه ودنياه. ألا ترون كم هدى الله به خلقا من أهل اليمن؟ لما ارتد من ارتد فإن كثيرا من أهل اليمن ثبتوا على الإسلام بتعليم معاذ وأبي موسى الأشعري لهم. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعث هنا مستخدم بمعنى الإرسال، ويقول الناس فلان مبعوث فلان، أي مرسول من قبله. لكن الفرق بين المرسول وبين المبعوث من حيث اللغة أن المبعوث ينوب عن الباعث في كل شيء، وأما الرسول فإنما هو يبلغ رسالة. فلما قال بعثني رسول الله علمنا أنه بعثه ليس برسالة خاصة، وإنما بعثه لقضية عامة، بعثه ليكون قاضيا ومعلما ومفتيا ومقريا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا يقول العلماء استحباب بعث الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين يوثق بعلمهم وبحكمتهم وبدرايتهم. وتأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار رجلين وأرسلهما إلى اليمن، معاذا وأبا موسى الأشعري. أما معاذ وهو من أهل الأنصار من أهل المدينة فاختاره كما يقول العلماء لعلمه، وأما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فكونه عالما من علماء الصحابة أيضا عنده دراية لأنه كان من أهل اليمن، فلذلك بعثهما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هنا يقول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذه يسميها العلماء من فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بحاجة إلى فقه، وهذا الفقه له ثلاث جهات: فقه بالواقع الذي أنت تقبل عليه، فأنت تعرف نفسيات من تخاطبهم، تعرف وضعيات من تخاطبهم. فإذا كنت مثلا مبعوثا في الدعوة إلى الله إلى السجن فأنت تعرف أن نفسياتهم مختلفة، فيما لو كنت مرسلا ومبعوثا إلى أناس وهؤلاء الناس من الأغنياء. وهكذا لو أنك كنت مرسل إلى أناس وهؤلاء الناس في ضيق وضائقة فأنت يختلف حال دعوتك معهم لأجل الواقع الذي يعيشونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعطيه الواقع. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى هو بحاجة إلى علمه بواقع المدعوين، هذه مهمة، ولكن قبل ذلك هو بحاجة إلى العلم، هو بحاجة إلى العلم. إذن الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا بد له من العلم. ولذلك يقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي إلى الله بحاجة إلى الإخلاص، أدعو إلى الله. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه، أي من فوائد هذه الآية، أن تكون الدعوة لله خالصة، ما يكون لحظ نفسك عشان الناس يقولون والله فلان عالم، فلان متكلم، فلان ملتحي، فلان فاهم. ما يكون الدعوة، ما تكون لأجل أنك تتطلع إلى المناصب عشان الناس بكرة يسودونك، ينتخبونك، يرشحونك. لا لا لا، يجب أن تكون هذه الدعوة إلى الله، مو تستغل المنبر عشان تصير خطيب مشهور حتى ينتخبك الناس، هذا ما يجوز، هذا محرم. فإذا لابد في الدعوة إلى الله من الإخلاص والعلم، وأيضا العلم بواقع المدعوين. هذه ثلاثة أشياء مهمة: الإخلاص لله تبارك وتعالى، والعلم لإمكان أداء هذه الرسالة العظيمة، والفقه بواقع المدعوين. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فيه دلالة على أن اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إطلاق أهل الكتاب عليهم، لأن أهل الكتاب أهل بمعنى صاحب، وأهلية فلان لكذا يعني أنه من المنتسبين إليه، فأهل الكتاب هم المنتسبون إلى الكتاب، سواء كان هذا الانتساب بحق أو بباطل. قد يكون الرجل ينتسب إلى كتاب زورا، قد يكون الرجل ينتسب إلى كتاب كذبا، قد يكون الرجل منتسبا إلى كتاب حقا. فلما قال أهل الكتاب، وفي القرآن الكريم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هنا لابد من وقفة لطالب العلم، هل ثم فرق في خطاب الله تبارك وتعالى أو في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لما يقول أهل الكتاب ولما يقول اليهود والنصارى، ولا ما في فرق؟ في فرق. أهل الكتاب، انتبهوا هذه الكلمة أهل الكتاب، هذه لفظ عامة يدخل فيها الصادق المنتسب إلى الكتاب بحق، ويدخل فيه اليهودي، ويدخل فيه النصراني. إذا قيل يا أهل الكتاب دخل فيه الأصناف الثلاثة: من انتسب إلى الكتاب بحق ولو علم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه اتبعه فهو داخل في هذا، ويدخل فيه اليهود المغيرين للتوراة، ويدخل فيه النصارى المغيرين للإنجيل. إذن أهل الكتاب الذين اتبعوا التوراة بحق، الذين اتبعوا الإنجيل بحق، ويدخل فيهم اليهود، ويدخل فيهم النصارى. إذا قيل اليهود فالمقصود بهم المحرفون للتوراة، إذا قيل النصارى المقصود بهم المحرفون للإنجيل. إذن في فرق بين هذه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني انتبه، الناس ليسوا سواء، فيه ناس منتسبين إلى الكتاب بحق، مجرد ما أن يعرفوا أنك جئت بالحق قبلوه منك واتبعوك، وفي ناس غيروا التوراة وهم اليهود، ولا بد أنك تعرف كيف تخاطبهم، وفي ناس غيروا الإنجيل وهم النصارى. لذلك تأملوا هذه الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ففي مجادلة مع أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب صنفان: صنف يريدون الحق وهم على شيء من الحق، إذا تبين لهم الحق اتبعوه، فلا بد أن يكون الخطاب معهم بأحسن خطاب وأوضحه. وصنف معهم لا يريدون الحق وهم غيروا الحق ويعلمون أنهم ليسوا على شيء ولكنهم يجادلونكم، فأنتم لا تجعلوا سبب جدالهم إياكم أن تتنازلوا عن المجادلة بالتي أحسن فتكونوا مثلهم. لا يجعلك السفيه سفيها، لا يجعلك الكذاب كذابا. إذا واحد سبك ما تسبه، إذا واحد أخطأ عليك ما تخطئ عليه، لا، أنت تعامله بإيش؟ هذه مسألة مهمة، بأخلاقك، بأخلاق الإسلام، ما تنزل معه إلى مرتبته ودناءته. إذا نزلت أنت إلى منزلته وش الفرق بينك وبين الآن؟ هذه قضية مهمة. بعض الناس ربما يسمع سبا وشتما يروحوا بعد يسب ويشتم، طيب وش استفد؟ صرت أنت وإياه الآن في هذه القضية سواء، وهذا والله خطر عظيم يا إخوة. وقدوتنا في ذلك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع من يسفه عليه، يتعامل مع من يسبه، يتعامل مع من يشتمه صلوات ربي وسلامه عليه؟ كان أحسن التعامل عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. إذن عرفنا أهل الكتاب. قد يقول قائل: الكتاب المقصود به التوراة والإنجيل، وهنا الكتاب مفرد، كيف ذلك؟ الجواب أن الكتاب اسم جنس، اسم جنس يطلق على جنس الكتاب، فهذا يطلق على واحد واثنين وثلاث. فالمنتسبين للتوراة أهل الكتاب، المنتسبين للزبور أهل الكتاب، المنتسبين للإنجيل أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. تأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم روحوا ها وقل لهم ترى الصدق زين، الأمانة زينة، ها إياكم الكذب، ما قال لهم الكلام هذا، إنما قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول. لأن القضية الأساسية بين الأنبياء وأقوامهم، بين الدعاة المصلحين والمفسدين، قضية التوحيد. ومتى ما صلح التوحيد صلح الكل، متى ما فسد التوحيد يفسد معه. بقدر نقصان التوحيد في قلب الإنسان ينقص أعماله. ما يمكن أن تنزع من قلب الإنسان الكذب ما دام أن في توحيده خللا، ما يمكن. ما يمكن أن تنزع من قلب إنسان الخلف في الوعد ما دام في توحيده نقص. إذا أصلحت توحيده وبلغت به الكمال فإنه تلقائيا سيترك الأخلاق السيئة، ولكن لا عكس، لا عكس. لا يلزم أن يكون الصادق عنده توحيد، هذا لا يلزم. ولذلك يا إخوة، من الخطأ الشنيع ما يفعله بعض الناس اليوم ممن ينتسبون إلى الدعوة، أحاديثهم كلها عن الأخلاق، الصدق والإخلاص والأمانة وكذا. والله لو ذهبوا إلى الصين وإلى أمريكا وإلى إسرائيل، إلى بلاد صهيون، ذهبوا إلى الصهاينة وقال لهم الصدق زين والكذب مو بزين، والله ما راح يقولون لشيء. ليش؟ لأن هذه مثل متفق عليها بين الخلق. لكن خلى يروح عند الصينيين يقول لهم لا تعبدوا بوذا، شوف شو يسووا فيه. هذه قضية فاصلة. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأخلاق نعم، الإسلام جاء لإتمامها وإكمالها على أحسن وجه، وليست هي القضية الأساسية، هي قضية تبع للتوحيد. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قد مر معنا معنى كلمة الشهادة ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ومن الخطأ الشنيع أن يظن بعض الناس أن من يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، هذا خطأ عظيم يا أخي. ليس معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان المشركون على الإسلام. المشركون يقولون لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله. في القرآن الكريم نص على ذلك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون طيب قل من رب السماوات السبع والأرض سيقولون لله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هذا التفسير غلط. لا إله إلا الله ليس معنى لا خالق إلا الله. لا خالق إلا الله جملة صحيحة ولكنها ليست جملة تفسيرية للا إله إلا الله، وإنما هي من أدلة الدالة على لا إله إلا الله. كيف أنت تقول لا خالق إلا الله؟ هذا دليل على أنه لا معبود حق إلا الله، وفرق بين الدليل وبين المدلول، فرق بين الدليل وبين المدلول. فلا خالق إلا الله جملة صحيحة لكنها ليست ترجمة للا إله إلا الله. وهنا قضية مهمة، لو أن رجل أراد أن يسلم وقال أنا أريد أن أسلم، فقلنا له إن من شرط إسلامك أن تقر أنه لا معبود حق إلا الله، قال لا أنا أقول لا خالق إلا الله لكني لا أترك قبر عبادة القبر، لا أترك مناداة عيسى. هذا ما دخل في الإسلام يا أخوان، انتبهوا لهذه القضية المهمة. من يقول لا إله إلا الله ثم هو يقر بالعبودية لغير الله سواء كان ذبحا أو نذرا أو توكلا أو إلى آخره، هذا ما دخل في الإسلام يا أخوان، لأن الدخول في الإسلام لا يكون بكلمة لا خالق إلا الله. الدخول في الإسلام لا يكون إلا بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول، لا بد من هذا ولا بد أن يفهم المعنى. لذلك قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول. وهنا انتبهوا لهذه القضية، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بين لهم معنى هذه الشهادة لسببين اثنين. الأول أن المخاطبين من أهل اليمن عرب أقحاح سواء كانوا يهود أو نصارى، لأن أكثر أهل اليمن كانوا تهودوا وتنصروا، ومن بقي منهم على دين أبيهم إبراهيم وتحولوا إلى الشرك، ولكنهم كلهم عرب أقحاح يفهمون معنى هذه الكلمة كحال قريش الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم يقولون لا خالق إلا الله، لكن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، شلون نترك عبادة كذا وكذا وكذا؟ فهذه كبرت عندهم. ولذلك قال الله عنهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تقول لهم لا تستغيثوا إلا بالله، يقول شلون؟ والعباس، يقول شلون؟ والجيلاني والبدوي وبلعون، لا لا هؤلاء ما فهموا التوحيد يا أخوان. فقضية مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له بين لهم معنى الشهادة وادعوهم إلى الشهادة، قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأنهم عرب أقحاح يفهمون معنى الشهادة. هذه شيء. الشيء الآخر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم له فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ورسول، كلمة فادعوهم متضمنة أنه لو أشكل عليهم شيء فبين لهم، فبين لهم. وتأملوا معي عظيم عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أولا، ما فيه أمر آخر، وأني رسول الله. وهنا ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن بعض الدعاة يقول التوحيد أولا، لا التوحيد أولا وآخرا، ما فيه التوحيد أولا وبس، لا التوحيد أولا وآخرا. التوحيد لا بد أن يستمر معك، لا بد من التوحيد أن يستمر معك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله إيش دخل الجنة. والقرآن الكريم لو تلاحظون أنتم لما نقرأ القرآن نجد أن قضية التوحيد ما هي قضية موجودة حتى في آيات الأحكام، آيات الأحكام يعني آخر الآيات أو أول الآيات تجد أن فيها وضمنها ما يدغدغ مشاعرك في التوحيد. والسارق والسارقة فقطع وأيديهما جزاء بما كسبا نكارا من الله والله عزيز حكيم. الآن قضية مسألة فقهية، مسألة قطع يد السارق، لكنها ختمت بقضية عقدية والله عزيز حكيم. فأنت تستيقن أن الله جل في علا عز فحكم. هي قضية مهمة يا أخوان، التوحيد معك من أول القرآن إلى آخر القرآن، فلا بد الإنسان أن يعلم هذه القضية. حتى وإحنا ندرس الفقه ما يصلح أن ندرس الفقه تدريسا مجردا مسائل وبس، لا بد مسائل مع العقيدة والتوحيد. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: فإن هم طاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه مسألة مهمة، وهي أن الأعمال، أعمال الإسلام، أن أعمال الإسلام لا تنفع بدون التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب، قال: فإن هم طاعوا لذلك، وفي رواية: فإن هم طاعوك، فإن هم طاعوا لذلك فأعلمهم أن في صلاة، في صوم، في زكاة. طيب إذا لم يطيعوا وفعلوا هذه الأشياء، شافوا المسلمين يصلون فصلوا، هذه ما تنفع. لو أن رجلا رأى المسلمين يتصدقون فتصدق، رأى المسلمين يصومون فصام، قلنا له تشهد لا إله إلا الله؟ قال لا لا لا، عيسى يعبد مع الله، ما تنفعه يا أخوان. فهذه العبادات لا تنفع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم هذه الفاء سمى الفاء المرتبة لما بعدها على ما قبلها، الفاء المرتبة لما بعدها على ما قبلها، فإن هم طاعوك لذلك فأعلمهم. ما يصلح للإنسان أنك أنت تعلمه الصلاة والزكاة والصوم والحج، هو ما يريد أن يدخل في الإسلام، ما يريد أن يشهد شهادة الحق. هذه مبنية على تلك. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم حج، فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ عدم وجود التوحيد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. هذه قضية، هي مشركين لهم حج، لهم صلاة، لكن بغير توحيد ما تنفع. فإن هم أطاعوا لذلك، وتأملوا كلمة أطاعوا، معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن الطاعة معناها إظهار الانقياد، معناها إظهار الانقياد. فمن هنا ندرك أن من أقر بالتوحيد وعلم أنه حق وصدق قلبا لكن لم يظهر الطاعة لا يكون مؤمنا، بل لا بد أن يظهر الطاعة لله عز وجل. فمثلا أبو طالب علم يقينا أن ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، وقال أبياتا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن لم يوجد منه الطاعة. ماذا قال؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا، أو لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما الذي منعه من إظهار هذا التوحيد؟ هو خوف أن الناس يقولون ترك دين أبوه جده، هذا الخوف. هو في قرارة نفسه مقر لكن لم يظهر الطاعة. ولذلك يا إخواني، من أقر بالتوحيد قلبا وصدق به واستيقنه لا يكفي حتى يظهر الانقياد والقبول، وهو معنى الطاعة. ما معنى الطاعة؟ فإن هم طاعوك لذلك، معنى الطاعة الانقياد والقبول. يعني مثلا في بعض الناس قد يسكن في بلاد المشركين، وأنا رأيت كثير من الناس من هؤلاء من يقول: والله يا أخي اللي أنتم تدعون إليه يسمونه الوهابي، يا الوهابي أنتم تدعون، والله شيء طيب يا أخي، فيه ذل لله، ما في ذل للقبر ولا الولي، بس يا أخي إحنا ما نقدر نظهر هذا اللي أنتم تقولونه. ليش؟ قالوا الناس إيش يقولون عنه؟ يقولون عنه وهابية. هذا ما ينفع يا أخوة. في حالة واحدة ينفع الأمر القلبي دون العمل الظاهري ما هي؟ الإكراه. والإكراه فرق بين الإكراه والخوف. ما الفرق؟ الخوف أن الإنسان لا يظهر التوحيد خوفا على ماله وجاهه ومنصبه ودنياه، هؤلاء يخافوا فما ظهروا التوحيد، هذه ما تنفعهم. أما الإكراه يظهر التوحيد ثم يأتون إليه مسكون مسدس على رأسه يقول تكفر ولا نقتلك، يظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا هو الإكراه الملجئ. فالله جل وعلا لم يرفع حكم الكفر عمن نطق بالكفر أو قاله أو عمل به مع طمأنينة القلب إلا عن المكره، إلا عن المكره. قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي لهذا التوحيد الذي دعوت إليه، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. سبحان الله يا إخواني، تأملوا بلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صدق صلى الله عليه وسلم حينما قال أوتيت جوامع الكلم. شوف الأول إيش قال، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهني قال فإنهم أطاعوك فأعلمهم. ليش هناك قال فادعوهم وهني قال فأعلمهم؟ لأن العلم بكون الصلوات 5 في الإسلام، العلم بكون أن في شيء اسمه الزكاة في الإسلام، هذا لا يمكن لأهل الكتاب أن يعلموه، لا يمكن أن يعلموه. ليش؟ لأن هذه من خصائص الإسلام. كان في صلاة في اليهودية والنصرانية بس مو 5 صلوات، في زكاة بس مو على طريقتنا، إذن هذا يحتاج إلى أن يعلمهم. أما أن يدعوهم إلى شهادة لا إله، هذا موجود في كتبهم، بس مجرد يحتاج إيش يقولهم؟ أنا أدعوكم للشيء اللي موجود عندكم، أنا أدعوكم للشيء اللي تعرفونه. واضح؟ يعني هذا من بلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله الله نحن، يعني شيء يعرفونه أنت تدعوهم إليه. أما في الثاني قال فأعلمهم شيء يجهلونه فهو يخبرهم بذلك. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي حديث الإسراء والمعراج، من الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فسأله التخفيف؟ موسى جزاه الله عن أمة الإسلام خيرا. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى في المرة لما صارت الصلوات 5 قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ارجع، إني بليت بني إسرائيل بأقل من ذلك، انتبه، بأقل من 5 صلوات فلم يطيقوا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحيت من ربي، فسمع مناديا يقول هن 5 في العدد 50 في الأجر لا يبدل القول لدي. فأمضى الله عز وجل على أمة الإسلام 50 أجرا وهي 5 في العدد. اليهود ما عندهم علم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه الصلوات 5 صلوات من حيث العدد، ثم هي صلوات مختلفة الهيئات، مختلفة الكلمات، مختلفة الأوقات عما عند اليهود من الصلوات، فكان بحاجة إلى أن يعلمهم بهذه كلها. لذلك قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والفرض هو الحتم واللازم، والفرض هو الحتم واللازم. وكلمة الفرض جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله افترض عليهم، وهو يساوي الواجب عند العلماء. والصلوات 5 أنتم تعلمون أنها من أركان الإسلام كما مر معنا، وسيأتي مر معنا في حديث جبريل. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يستفاد من هذا الحديث التدرج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، البدء بالأهم فالمهم، البدء بيش بالأهم فالمهم. أول شيء تدعوهم إلى ما به يدخلون الإسلام، ثم تدعوهم إلى ما به يقوون علاقتهم بالله جل وعلا، ثم تدعوهم إلى ما به تقوية صلتهم بالمجتمع وهي الزكاة. قال: فإنهم طاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن كلمة الصدقة هذه تأتي في اللغة، الصدقة في اللغة معناها التطوع، صدقة بكذا يعني تطوع بكذا، والصدقة في القرآن والسنة تأتي بمعنى مطلق التطوع في الإنفاق، وتأتي بمعنى الفرض الذي هو الزكاة. إذن الصدقة تأتي بمعنى الزكاة وتأتي بمعنى مطلق الصدقات. ومما يدل على ذلك في القرآن قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. باتفاق بإجماع المفسرين المقصود بالصدقات هنا الزكوات، بإجماع المفسرين، وهنا بإجماع شراح الحديث. فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، بإجماع شراح الحديث المراد بالصدقة هنا الزكاة، زكاة الأموال، زكاة عروض التجارة، زكاة الزروع، زكاة الثمار، زكاة البهائم، بهائم الأنعام. فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. وكانت الصدقة بالمعنى العام لازما للمؤمنين قبل وجوب الزكاة، فلما أوجب الله الزكاة أصبحت الصدقات الأخرى من باب النوافل والتطوعات. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. وهذا من عظيم تشريع الله عز وجل في عباده، ابتلى الأغنياء بالأموال وابتلى الفقراء بالفقر، ثم أمر هؤلاء بأمر ليبتليهم، وأمر الفقراء بأمر ليبتليهم. قال: تؤخذ من أغنيائهم. دل الحديث على أن الزكاة لا تؤخذ إلا من الغني، وفي الحديث إشارة إلى تعريف الغني. اختلف العلماء اختلافا كثيرا، لا سيما المنتسبون إلى الزهد والورع، فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في تعريف الغني، من هو الغني. لكن هذا الحديث فيه التصريح بالغني. من هو الغني؟ الذي يملك نصاب الزكاة، هذا هو الغني في عرف الشرع. ما هو الغني اللي عنده سيارات ومليارات، لا هذا غلط، هذا عرف الناس. الغني في عرف الشرع من ملك مالا يخرج الزكاة، أو ملك بهائم وجبت عليه فيها الزكاة، أو ملك زرعا وجب عليه فيها الزكاة، هذا هو الغني في عرف الشرع، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. معلوم أن الصدقة ما تؤخذ ممن لا يملك نصاب الزرع أو نصاب الإبل أو نصاب بهائم الأنعام أو نصاب المال. إذن الغني من يملك مالا يمكنه أن يزكي. ولهذا يجي بعض الناس يقول: أنا يجوز لي أخذ الزكاة ولا ما يجوز؟ أقول له: طيب أنت عندك أرض ولا ما عندك أرض؟ قال: لي والله عندي أرض. كم أرض عندك؟ قال: والله عندي 20 فدان في مصر، عندي 20 جريب في باكستان. طيب ما دام عندك أرض وأنت تخرج زكاة الأموال، ليش أنت تأخذ الزكاة؟ قال: أنا ما عندي فلوس. يا أخي بيع أرضك هذيك وخلي الفلوس في جيبك، حد مانعك؟ ها، شوف هذا الطمع في عرف الشارع. لابد أن نعرف من هو الغني من هو الفقير. الغني إنسان عنده 50 من الإبل، عنده 5 من الإبل، هذا مو فقير. ليش؟ يقول: والله ما عندي فلوس. يا أخي ما عندي فلوس، بيع ناقتك هذه. الناقة بكم؟ ها؟ كم؟ أرخص ناقة بكم؟ 300 دينار، حطها بجيبك تصير أنت، ما أنت فقير، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب إذا كان عندك 5 نياق، 5 في 300 هذه 1500، ما أنت فقير، إذا بدليل أنك تملك نصاب إيش؟ الزكاة. إذن عرفنا من هو الغني ومن هو الفقير. بالعكس، الفقير من لا يملك مالا وجب فيه الزكاة، هذا هو الفقير. ولذلك يقول العلماء: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير والمسكين إذا ذكر معا فأحدهما يدخل في الآخر. إذا ذكر معا فالفقير من لا يملك شيئا، من لا يملك شيء، وأما المسكين فمن يملك شيئا لكن لا يكفي. ولنضرب مثال: الذي عنده 3 من الأولاد وهو وزوجته صاروا 5، هو بحاجة الآن فرضا إلى 5 رغيفات من الخبز، 5 رغيفات من الخبز، 5 أرغفة من الخبز، لكنه لا يملك إلا 3 أرغفة، إذن هذا مسكين. فإن كان لا يملك إلا رغيفين أو رغيف فهذا فقير. إذن الفقير أدنى من المسكين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى أن يكون فقيرا، ولكنه دعا الله أن يحشر مسكينا. لماذا؟ لأن المسكنة لا يجعلك تحتاج إلى الناس، وإنما تعيش قدر الحاجة وأقل، فيصيبك الزهد والورع، ويصيبك الحاجة والذلة بين يدي الله عز وجل. أما الفقر فإنه مرتبة دنيئة ربما يحوجك فيها إلى أن تسأل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى الفقر، ولكنه دعا الله أن يحشر مع المساكين. وفقراء الأمة يدخلون قبل الأغنياء 500 سنة الجنة. إذن الفقير من هو؟ الفقير المسكين من هو؟ هو من لا يملك نصاب المال الذي يجب فيه الزكاة، هذا يسمى فقيرا. فإن كان يملك أقل من نصف حاجته هذا هو الفقير، إن كان يملك أكثر من نصف أو أكثر لكن لا يكفي هذا هو المسكين. ثم قال: طبعا تعلمون أن هذه الزكاة في السنة مرة في الأموال، وأما في بهائم الأنعام ففي السنة مرة، وفي الزروع والثمار عند النتاج، في الزروع والثمار عند النضج الثمار. فلو أن هناك مثلا، لو أن هناك نوع من أنواع الثمار ينتج في السنة مرتين مثلا، فيخرج الزكاة مرتين. في عروض التجارة مرة واحدة، في الركاز كلما حصل الركاز وجب إخراج الزكاة، ليس له وقت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني أقروا، فإياك وكرائم أموالهم. هنا يرد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما أبين له أنه يجب أن تبلغهم بالزكاة، وإذا أقروا لذلك إياك يعني احذر، إياك يعني احذر. فإياك، إياك تستخدم لعدة معاني، لكن هنا معنى إياك يعني احذر. طيب ما معنى إياك نعبد؟ نخصك بالعبادة. إياك نعبد هناك معناها نخصك بالعبادة، وأما إياك هنا فهي مستخدمة بمعنى التحذير. فإياك وكرائم، يعني احذر أنت، أعنيك أنت، الكاف كاف الخطاب، وكرائم أموالهم. إذن لابد الإنسان الذي يكون مصدقا جالبا للزكاة أن لا يأخذ كرائم، وكرائم الأموال هي الأموال النفيسة. فمثلا إذا كان عنده 5 نياق وفيهن واضحة، ما يصير يأخذ الواضحة. إذا كان أكثر النياق من النوع فهو يأخذ من أكثر النياق شكلا ولولا وجنسا، لا يأخذ من الأنواع الأنعام الغالية عند أهلها. قال: فإياك وكرائم أموالهم. ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الكلام عام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل اليمن وفيهم الكفار والمشركون واليهود والنصارى، ومع ذلك قال: واتق دعوة المظلوم، لا تظلم أحد، لا مشرك، لا يهودي ولا نصراني، لا مسلم، ولا تظلمهم حتى في أخذ الزكاة منهم، فإنك إن أخذت منهم أكثر من الحق فأنت ظلمتهم. ولا تظلم فقيرا فتمنعه الزكاة، هو يحتاج أنت ما تعطيه، كانت تخزنه في البنوك، ما يجوز، هذا محرم. حتى لو كنت أنت المسؤول عن جمع الزكوات ما يجوز أن تخزن هذه الأموال. قال: واتقي دعوة المظلوم، عام شمل الكل، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نختم هذا الحديث بسؤال: النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن في السنة التاسعة، وقد كان الصوم، انتبه، قد كان الصوم والحج واجبين، فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذا سؤال مطروح في البحث لكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. نعم.
صلى الله عليك شيخ. البعض قد يوقع بعض الشبهات في مسألة التدرج في الدعوة.
أيوة.
ويأتي يقول لا تأمرهم الصلاة في المسجد، الآن أمرهم في البيت وهم قد بلغوا من البلوغ.
نعم.
يقول لا صلي في البيت اليوم فقط، صلي الظهر، قد صلي العصر، درج معه، لا توقظوا لصلاة الفجر، جعل بعد أسبوع، وهكذا.
التدرج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مع الأولاد، قصدك مع الصغار؟
نعم.
مع الأولاد الصغار النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التدرج، قال مروهم بالصلاة هم أبناء السبع، يعني مروه، قل يا ولد أمش خل نروح نصلي، هذا معنى مروه، لكن لا تلزمه. أنت تقول يلا أمش خل نصلي. إذا بلغت العاشرة، هنا الآن ينتقل القضية من قضية الأمر إلى قضية الإلزام مع العقوبة. أنت الآن تقول تعال يا ولدي الآن عمرك صار 10 سنوات، فالآن يجب عليك أن تحافظ على الصلاة في المسجد، وإذا تأخرت عن المسجد فأنت معاقب من الله، ثم أنا مأمور أني أعاقبك. انتبه، ما في تدرج بعدين، لكن نعم يمكن أنك تتدرج في العقوبة، هذه مسألة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف ندعوهم إلى الصلاة، قال مروهم بالصلاة بناس 3 سنوات، وأنت ما عندك إلا يلا يا ولد خلوه صلي، يلا صلي يا ولد، قم صلي 3 سنوات. بعد 3 سنوات ما في شيء اسمه يلا نصلي، في شيء اسمه يا تصلي يا عاقبك. نعم.
يذكر باب تدرج في تطبيق الشريعة.
الشريعة ما يحتاج فيه تدرج إلى تطبيق، لأن الناس كلهم ولله الحمد مسلمون، وإنما الناس يعلمون الدين وولي الأمر يطبق الشرع كما أنزله الله تبارك وتعالى. نعم.
دارت الجاليات رجالة
عادية، إيه؟
يقول أنا ننطق شهادتين، ننطق شهادتين، هل هو ينفقها؟ يقولها إن غير إن أي علم فيه الله
أعلم. لا، ده غلط.
هذا تزهاري.
هذا غلط. لابد أن يعلمه ما معنى الشهادتين. وأن يعلمه. فإذا علمه وتعلم ثم يقول أقر وما في بأس، هذا المعنى أنا هذا الذي أريده، فينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام. لكن لو أنه لم يعلم، هذا سؤال مهم، لو أنه لم يعلم معنى الشهادتين، لكن هو قال يا جماعة أنا أشوف المسلمين على خير، أنا أريد أن أسلم، فقال تريد أن تسلم، قل لا إله، فقال لا إله إلا الله، دخل في الإسلام لأنه هو أراد الإسلام، ثم يبين له ما معنى الإسلام، ولو بعد ذلك ما في بأس، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من رغب في الإسلام وأراد الدخول في الإسلام فإن أي كلمة تدل على ذلك، بل وعند جمع من أهل العلم أي فعل يدل على ذلك، فإنه كاف في الدلالة على دخوله في الإسلام ويعلم بعد ذلك. لكن الكلام لو أننا أخبرناه قال أنا ما أريد هذا المعنى، هنا ما يدخل في الإسلام. نعم. كان في بالي على قضية أن بعض الناس يقول نطبق الشريعة شيئا فشيئا. أنا أسألكم سؤالا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة في 8، هل قال للوالي مكة لا تطبق الشريعة عليه مرة واحدة لأنهم توم دخلوا في الإسلام، ولا طبق عليهم الشرع؟ طيب، كذلك الإسلام دخل الطائف ودخل اليمن ودخل كل البلدان، هل أبو بكر الصديق قال يا جماعة ترى هذول توم ارتدوا خلنا بعدين نطبق فيهم حكم الزكاة ومانع الزكاة، ولا طب؟ هذا كلام مو صحيح، حتى هم توم داخلين في الإسلام، لكن لأن معنى الدخول في الإسلام ما هو؟ الإقرار بدين الله، أنت مسلم يعني تقر بدين الله، فدين الله 1، 2، 3، 4، 5، 10، 100 لازم تنقاد، ما في شيء اسمه والله أنا أتدرج. تدرج مع من؟ مع المسلمين، بل لو كان كافرا ودخل في الإسلام ما يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى تدرج في التعليم، أما في التطبيق ما يحتاج إلى تدرج.
الشيخ يستدلون بحكم الخمر طلب المراحل، وهذا الدليل على التدرج.
نعم، حكم الخمر، حكم الربا، أحكام كثيرة مر بمراحل في التدرج في التشريع لا في التطبيق. ومعنى هذا الكلام أننا حينما نأتي نعلم إنسان، هل يمكن أن نعلمه مرة واحدة ولا نعلمه اليوم علمنا أشياء بكرة نعلمه أشياء؟ هل يمكن نعلمه بجلسة واحدة كل الإسلام يا أخوة؟ إذن في فرق بين التشريع والتعليم وبين تطبيقات الأحكام، في فرق بين الأمرين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.